الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير علامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال علامة السعدي رحمه الله: يذكر الله تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة ويحثهم على تذكرها بالقلب واللسان، وأنهم كما أنهم يعدون خطهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة، فليعدوا أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعمة، فإنهم الأعداء قد هموا بأمر وظنوا أنهم قادرون عليه، فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين. ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه ويذكروه، وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشر من كافر ومنافق وبار من مشرك من كافر ومنافق وباغ كف الله شره عن المسلمين، فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم وعلى جميع أمورهم، فقالوا: على الله فليتوكل المؤمنون، أي يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية، ويتبرؤون من حولهم وقوتهم، ويثق بالله تعالى في حصول ما يحبون، وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله، وهو من واجبات القلب المتفق عليها. قال الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال علامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد، وذكر صفة الميثاق وأجر من إن قاموا به وإثمهم إن لم يقوموا به، ثم ذكر أنهم ما قاموا به وذكر ما عاقبهم به، فقالوا: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي عهدهم المؤكد الغليظ، وبعثنا منهم 12 نقيبا، أي رئيسا وعريفا على من تحته ليكون ناظرا عليهم حاثا لهم على القيام بما أمروا به مطالبا يدعوهم. وقال الله: قال للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا إني معكم، أي بالعون والنصر فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما وافقهم عليه فقال: إن أقمتم الصلاة، قال ظاهرا وباطنا بالإتيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك، وآتيتم الزكاة، قال مستحقيها، وآمنتم برسلي، قال جميعهم الذين أفضلهم وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعزرتموهم، أي عظمتموهم وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة، وأقرضتم الله قرضا حسنا، قالوا هو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب المكسب، فإذا قمتم بذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات، فمن كفر بعد ذلك قال العهد الميثاق المؤكد بالإيمان والالتزامات المقرون بالترغيب المفروض بالترغيب ذكر ثوابه فقد ضل سواء السبيل أي عمد وعلم، فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب وحصول العقاب. فكأنه قيل ليت شعري ماذا فعلوا، وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكذوا؟ فبين أنهم نقضوا ذلك فقال فبما نقضهم ميثاقهم أي بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات. الأولى أن لعناهم أي طردناهم وبعدناهم من رحمتنا حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم الذي هو سببها الأعظم. الثانية قوله جعلنا قلوبهم قاسية أي غليظة لا تجدي فيها المواعظ ولا تنفعها الآيات والنذر، فلا يرغبهم تشويق ولا يزعجهم تخويف، وهذا من أعظم العقوبات على العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهدى والخير إلا شرا. الثالثة أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يبتلوا بالتغيير والتبديل فيجعلون الكلمة الذي أراد الله معنى غير ما أراده الله ولا رسوله. الرابعة أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فإنهم ذكروا بالتوراة بما أنزل الله على موسى فنسوا حظا منه، وهذا شامل نسيان علم، وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم، وشامل نسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. قال الخامسة الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم. قال أي خيانة لله ولعباده المؤمنين، ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم أمن إيه هكذا عندي يعظهم، لكن إيش كتمهم أمن يعظهم لو كان عمن يعظمهم ويحسن فيهم الظن والحق. نعم على كل هكذا في النسخة عمن يعظهم ويحسن فيهم الظن الحق. قال وإبقاهم على كفرهم فهذه خيانة عظيمة. قال وهذه الخصال الضميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم، فكل من لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلب والابتلاء بتحريف الكلم، وأنه لا يوفق للصواب ونسيان حظ مما ذكر به، وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة. نسأل الله العافية. وسمى الله تعالى ما ذكر به حظا لأنه هو أعظم الحظوظ، وما عداه فإنما هي حظوظ دنيوية، كما قال تعالى فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا من ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال في الحظ النافع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقول إلا قليلا منهم أي فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم، فاعف عنهم واصفح أي لا تؤاخذهم بما يزر منهم من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم واصفح، فإن ذلك من إحسان والله يحب المحسنين. قالوا الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وفي حق المخلوقين بذل النفع الديني والدنيوي لهم. يقول الله عز وجل مذكرا عباده المؤمنين ببعض نعمه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذه نعمة من النعم التي من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، أنه كف عنهم الشر مع وجود أسبابه، فحماهم ربهم سبحانه وتعالى وحفظهم من أعدائهم، وقد حصل الهم في قلوبهم أي هم الأعداء أن يبسطوا إليكم أيديهم أي بالقتل والضرب والتنكيل. والهم الذي حصل في قلوب الكافرين هو هم الإصرار، فكانت عندهم العزيمة المؤكدة على أن ينالوا من المسلمين بالقتل ونحوه، فدافع الله عز وجل عن المؤمنين، وكفى الله عز وجل وكفاهم الله عز وجل شر الأعداء. قيل هذه النعمة التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية بأن كف كيد الكفار عنهم هي واردة في شأن ذلك الأعرابي الذي أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام حين أخذ سيفه ورفعه على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. فكف الله عز وجل شره ولم يتمكن مما أراد. وقيل الآية واردة في شأن اليهود لما هموا بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام حين ذهب يستعينهم ببعض الدية على ما كان بينه وبين اليهود من العهد والميثاق في هذا الأمر، فطلبوا من واحد منهم أن يعلو على البناء وأن يلقي صخرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يتخلصوا منه. فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فانصرف إلى المدينة ولم يتمكن اليهود مما أرادوا من الشر. وقيل المراد بذلك غير هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بعض المغازي في بطن نخلة اتفق بعض قبائل الكافرين على أن يهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وهم سجودا في صلاة العصر، فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت صلاة الخوف، فلم يتمكنوا مما هموا به وأرادوا. وقيل غير ذلك، وعلى كل الآية فيها تذكير من الله عز وجل بهذه النعمة، وهي صرف الأعداء عما أرادوا من الفتك بالمسلمين، وهذه نعمة من النعم، والله عز وجل يدافع عن عباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم بحوله وقوته وحده لا شريك له واتقوا الله. وبعد أن ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة أمرهم بتقواه، فإن جميع الخيرات التي ينالها العبد في الدنيا سببها تقوى الله عز وجل، وجميع السيئات التي ينجي الله عز وجل العبد منها فإن سبب ذلك هو تقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى نال الخيرات ونجا من المصائب والشدائد والمحن، وجعل الله عز وجل له المخرج من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحثهم على التوكل عليه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه لا على غيره، والتوكل على الله عز وجل أيضا من أعظم الأسباب في ذلك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه في نيل الخيرات وفي دفع المكروهات، ومن ذلك دفع كيد الأعداء. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، قال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إلى آخر الآية. وبعد أن ذكر الله عز وجل وبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يفوا بالعهد والميثاق الذي بينهم وبينه، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذا قلتم سمعنا وأطعنا. ذكر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ما حصل من اليهود، أي ولا تكونوا مثلهم، الواجب عليكم أن تفوا بالميثاق الذي بينكم وبين ربكم عز وجل، وإياكم أن تكونوا مثل اليهود الذين واثقوا ربهم عز وجل ثم بعد ذلك نقضوا العهد والميثاق، فقالوا لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فأخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق بطاعته وطاعة رسوله وبدخول بيت المقدس، وقد أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنها لهم كما سيأتي معنا في هذه السورة، فأخذ منهم العهد الموثق. قالوا بعثنا منهم 12 نقيبا، من كل صف من أصباط بني إسرائيل رجل، قيل أنهم بعثوا للتجسس عن الكافرين في بيت المقدس قبل أن يدخلها المؤمنون، وأن يكتموا الخبر عن قومهم، فذهبوا ونظروا أخبار الكافرين في بيت المقدس فرأوا ما فيهم من القوة وما معهم من العدة والعتاد وما فيهم من عظم الأجسام، فأخرج بعضهم الخبر إلى قومه فحصل ما حصل من بني إسرائيل مما سيأتي ذكره في هذه السورة، حين قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وقالوا إن لن ندخلها ما داموا فيها فإن يخرج منها فإنا داخلون، وقالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. فقال الله عز وجل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، والنقيب هو الرجل المختار والمصطفى من قومه وعشيرته الذي يعرف أخبار قومه وعشيرته، مأخوذ من تنقيب الأخبار أي استخراجها، أو من النقب الذي هو الطريق في الجبل، فعنده معرفة الطريق إلى قومه وإلى مقاصدهم ومآربهم وأحوالهم، فلهذا قيل له النقيب، إما لأنه ينقم عن أخبار قومه ويستخرجها فهو أعلم من غيره بأخبار قومه وعشيرته، أو من النقب الذي هو الطريق في الجبل فعنده معرفة الطريق الموصل إلى قومه وعشيرته فيعرف بها أحوالهم ومقاصدهم ومآربهم ونحو ذلك. قال وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله، قيل للنقباء وقيل لبني إسرائيل، وقال الله أي لهم، إما المراد بذلك بني إسرائيل أو المراد بذلك النقباء، ويرجع ذلك للنقباء أظهر لقربهم، وقال الله إني معكم، وهي معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، وهي المعية الخاصة، إني معكم، لكن اشترط الله عز وجل لمعيته شروطا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وهذا الشرط الأول، وآتيتم الزكاة وهذا الشرط الثاني، وآمنتم برسلي الثالث، وعزرتموهم الرابع، وأقرضتم الله قرضا حسنا الخامس. فاشترط الله عز وجل 5 شروط، إن وفوا بها كان لهم الجزاء. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة واللام موطئ لي القسم، وجواب القسم لأكفرن عنكم سيئاتكم. قال إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، وإقامة الصلاة الإتيان بها بشروطها وواجباتها على أتم الوجوه من غير اعوجاج ولا انحراف فيها، وآتيتم الزكاة أي أعطيتم الصدقة الواجبة لمستحقيها، وآمنتم برسلي أي بجميعهم، فإنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، وقد كفروا بخاتم الأنبياء والمرسلين وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وآمنتم برسلي أي بجميعهم، وعزرتموهم أي عظمتموهم واحترمتموهم ووقرتموهم، وهذا لم يحصل لليهود في كثير من الرسل كعيسى عليه الصلاة والسلام، فإنهم أرادوا قتله بعد أن كفروا به وكذبوه. وهكذا ما حصل منهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام مما هو مشهور من أخبارهم، فلم يحصل منهم هذا الأمر. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، فإن قال قائل فلما قال الله عز وجل وأقرضتم الله قرضا حسنا، مع أنه قد قال قبل ذلك وآتيتم الزكاة، فإن الزكاة هي صدقة المال، والقرض الحسن المراد بذلك الصدقة بالمال. والجواب أن الله عز وجل جمع بين الفريضة والنافلة، فقوله آتيتم الزكاة أي المفروضة، وأقرضتم الله قرضا حسنا أي تنفلتم بنافلة الصدقات. والقرض الحسن المراد بذلك الصدقة، والعبد إذا تصدق بصدقة فكأنه أقرض ربه، لأن الله عز وجل هو الذي تولى الجزاء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رازق. فلما تكفل الله عز وجل بالجزاء كان العبد كأنه أقرض ربه، وإلا فإن الله عز وجل غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. فتسمية الصدقة قرضا حسنا من باب الترغيب فيها، فكأنه يقال للمتصدق إذا تصدقت وجدت الوفاء، وهذا هو حقيقة القرض، فإن القرض يستدعي الوفاء، وهكذا الصدقة الله عز وجل قد وعد بالوفاء وبالجزاء عليها الجزاء العظيم. والنفوس قد تبخل إذا أعطت شيئا من المال المحبوب ولم يرد لها نظير ما أعطت، لكن إذا أعطت على شرط الوفاء والجزاء فإن النفوس تتجه لذلك، ولهذا فإن النفوس تتجه إلى القرض أكثر من اتجاهها إلى الصدقة، لأن القرض مردود بعكس صدقة. فبين الله عز وجل أن الصدقة هي قرض له، أي أنه سوف يجازي العباد على ذلك وسوف يعطيهم أعظم مما بذلوا. وأقرضتم الله قرضا حسنا، ولا تكون الصدقة من القرض الحسن إلا بالإخلاص لله عز وجل، وأن تكون الصدقة من كسب طيب، وأن لا يرائي فيها ولا يؤذي، وإنما يخلص فيه لله عز وجل، فلا يرائي فيها ولا يؤذي. يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن ذلك أيضا المن. قال وأقرضتم الله قرضا حسنا، وجواب القسم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيكون لهم هذا الجزاء، تكفير السيئات ودخول الجنان. وقدم الله عز وجل تكفير السيئات على دخول الجنان، كما يقول العلماء التخلية قبل التحلية. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم، أي بعد هذا العهد والميثاق، فقد ضل سواء السبيل، أي تاه عن الصراط المستقيم الموصل إلى مرضات الله عز وجل. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنهم لم يفوا بالعهد والميثاق الذي بينهم وبين ربهم عز وجل، فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم إلى آخر الآية، نؤجل الكلام عليها إلى درس القادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.